بسم الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. قال الشيخ المؤلف في كتاب بلوغ الأرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لعن الله بعلومه بعلومكم في الدارين، في أثناء كتاب التفليس والحجر، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. في رواية البيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. قال: على شرط الشيخين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، رواه مسلم. باب الصلح.
اللهم صل على زوجك وعلى أزواج مخلوقاتك سيدنا محمد
وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومدادك لمادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل على زوجك
وعلى مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومدادك لمادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
على آله وصحبه
وسلم، عدد معلوماتك ومدادك لمادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه العظيم ومنهجه القويم وصراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد ذي القدر العظيم والخلق العظيم والمسلك العظيم. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه أهل التكريم، وعلى من سار على منهاجهم بالصدق والإخلاص في الدرب القويم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الصراط المستقيم، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالحجر، ويقول عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أي كعب بن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا. ف علمنا بذلك ما تقدم الكلام فيه من حجر الحاكم والإمام على صاحب الدين لأجل رعاية حق الغرماء، فيمتنع بذلك أو لا يبطل تصرفه فيما ينقص المال حتى يبقى حق الغرماء محفوظا في ماله وهم الذين لهم الدين. فيترتب على هذا الحجر منع التصرفات التي يذهب بها المال ويخرج عن ملكه. فشان هذا المحجور عليه بسبب التفليس غير المحجور عليه بالسفه وغير حجر الصبا وغير حجر الجنون، فلا ينفو شيء من تصرفاتهم هناك. أما مثل هذا بعقل فقط يكون المنع من التصرف في المال بما ينقص ماله أو يذهب حق أهل الدين. فإذا كان التصرف في غير المال كنكاح أو خلع أو استيفاء قصاص واستلحاق نسب النفي وما إلى ذلك، أو يدخل المال كاحتطاب أو التهاب أو قبوله الوصية إلى غير ذلك، فكلها نافذة وكلها صحيحة لأنها لا تضر بحق الغرماء. فإذا صادف التصرف المال إما بإنشاء أو بإقرار، إما بإنشاء فإن كان فيه تحصيل المال فلا يضر كالاتهاب أو قبول الهبة من أحد أو الاكتساب وبالاحتطاب ونحوه وقبول وصية وغير ذلك، فهذا لا يمنع منه لأنه حال كامل، إنما حجرنا عليه من أجل رعاية حق الغرماء. فغرض الحجر منع مما يضرهم فقط حتى لا يفوت حقهم. فإذا كان هذا التصرف يفوت المال فلنا إذن فيه نظر، إن كان تعلق بما بعد الموت مثل تدبير دبر عبد من واحد من موالي قال إذا أنا متت فهذا حر، أو وصية وصية لأحد بعد الموت وسلم، فهذا يبقى موقوف إن فضل المال وبقي شيء بعد وقت الموت نفذت الوصية، وإن كان قد استغرق المال ولم يوجد صادف شيء عند الموت فقد بطلت سواء. و لا إله إلا الله. وكذلك ما تعلق بعين المال من بيع وهبة ورهن وإعتاق وكناية، وهذا إذن فيها تحصيل مال، فقيل أنها موقوفة إن فضل ما تصرف فيه عن الدين صح، وإلا كان لغوا هذا القول. لكن الأصح عند الشافعية أن التصرف باطل من أصله، لا يصح شيء من تصرف هذا في عين ماله لأجل حق الغرماء، فهو محجور عليه بحكم الحاكم. ثم ما يتعلق بما في الذمة كما إذا اشترى بثمن في الذمة أو باع طعام سلمان، فهذه ذمته غير مخترمة، لم تخرم الذمة فهو ذمته صحيحة، يصح أن ينفذ بها العقود، لكن ما ينقص شيء من حق هذا اللي اسمه له من حق الغرماء. وأما الذي لا يصادف المال في مثل ما ذكرنا من طلاق مثلا أو نكاح وما إلى ذلك صح منه كمثل الخلع ونحوه، فهذا ما يترتب على مسألة الحجري. وفي الحديث الحجر على سيدنا معاذ لكرمه وإنفاقه في المال، فبقي كثير من الغرماء، فقال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه. وقد سمعت ما جاء في الروايات أنه لم يطالب أحد من الغرماء في قصة معاذ، وفي دليل الذي يقول أنه يجوز للولي الأمر أن يحجر لأجل مصلحة الغرماء بطلب المدين، بطلب الذي عليه الدين نفسه. وتقدم معنا كلام الجمهور أنه إنما يحجر عليه إذا طلب الغرماء، إذا تقدم ولا يشترط كلهم ولو بعضهم، ولو تقدم بعضهم أو أحد منهم يصح أن يحجر عليه الحاكم سواء. ولو كان أيضا عنده مال يكفي للدين، فهل أيضا يلحق بمن لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه مثل الواجد إذا أمطل، إذا تأخر في قضاء الدين من دون عذر ومطل الغني ظلم؟ فيقول الشافعية يلحق به يحجر عليه ويباع ماله، لأنه حصل مقتضى وهو عدم المسارعة بقضاء الدين. سمعت؟ في هذا يقول الحنفية لا، بل يحبس حتى يقضي الدين ولا يحجر عليه ما دام معه المال الذي يستطيع أن يقضي به الدين، فيرغم على قضاء الدين ولا يدخل في الحجر. فيقول لا يحجر عليه ولا يباع عنه، بل يجب حبسه حتى يقضي دينه. وقد تقدم معنا الكلام في هذا الخلاف مع الحنفية وأن الجمهور على الحجر لمن استغرق دينه ماله وطلب الغرماء الحجر عليه، فقال الجمهور أنه يحجر عليه. وعلمت أيضا أن الفتوى عند الحنفية على هذا كما يقول صاحبه، وإن كان أصل القول عند سيدنا أبي حنيفة أنه لا يحجر عليه بواسطة هذا الفلس. فلو اشترى شيء من قبل الحجر ثم وجد به العيب كما تقدم معنا فإنه يرد، لأن فيه الغبطة، إن كان الغبطة في إبقائه لا يرد، وإن كان الغبطة في رده فيصح تصرفه عندئذ. ثم إنه يحق بعد ذلك للحاكم أن يبيع عنه في ماله وأن يقسم كذلك المال، ويؤدون عنه الدين الذي عليه ويقسم على نسبة الديون حتى لا تطول مدة الحجر. وقال ينبغي أن يكون البيع بحضرة المفلس، ولا يسلم مبيع قبل قبض الثمن، ولا يكر في الغرماء حجة على أن لا غريم له سواهم. سمعت؟ ويعتمد في ذلك على أنه لو كان إذا قد شهر الحجر لو كان هناك غريم لا بادر وسارع لطلب دينه، فإذا قد شهر حجره فلا يكلف الغرماء حجة على أنه ما عاد بقي غريم ثاني ودراهم ممكن شيء على دين ما كان على دين. ولكن هذا الذي يغلب على الظن أنه لو كان هناك غريم لظهر في وقت ما يعلم أن صاحبه حجر عليه وأنه يقسم ماله ويباع ماله. وقد علمت ما قال سيدنا أبو حنيفة بأنه لا يبيع الحاكم ماله بل يحبسه حتى يبيع. وسمعت ما تقدم معنا عن سيدنا عمر بن الخطاب في خطبته على أسيفع، ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دين وأمانة يقال له سبق الحاج فدان معترضا فأصبح وقد رهين به. فمن كان له عليه دين فليحضر فإن بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه استقرض اعترض الناس فاستدان ممن أمكنه حتى رين يعني وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. إذن فإذا حجر الحاكم على المفلس فالمستحب أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته حتى لا تطول مدة الحجر. ولا يفرط في الاستعجال حتى لا يطمع فيه بثمن بخس ويكسر متضرره بعد ذلك، بل يراعي المسألة باتزانها. وهكذا جاءت الشريعة الغرة. بل ويستحب كما سمعت أن يكون البيع بحضرة المفلس أو وكيله، يكون أبعد عن التهمة وأطيب لقلب المفلس والمشترين. بل يستحب إحضار أيضا مستحق الدين، ويقدم بيع المرهون في حق المرتهن إن كان في مال مرهون. وهكذا ما يتعلق ببيع مال ذلك المفلس، ويترك له ما يحتاج إليه من ثوب أثواب يلتزق بحاله، وإذا كان عنده سكن، وإذا الدين حال والغرماء يطالبون، إنما يبقى له سكنة يوم فقط، قال ونفقة يوم، نفقة زوجته وأولاده فقط من أجل حق الغرماء. قاعد تكلف ذمتك تدين حق خلق الله، بنخلي لك سكن يوم واحد ونفقة يوم وليلة لك والأهلك، والباقي ثاني يوم بيرزقك الله ويوم روح. وهكذا والحاصل أنه يراعى في ذلك شؤون المصلحة، وقد يأتي التفريق من الحاكم بين القادر على الكسب وغير القادر على الكسب، فيأتي المراعاة في كل ذلك. كما يترك له أيضا اللباس يترك لأولاده. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك في الإشارة إلى أنواع الحجر، الحجر بالصباء، ويدل عليه الحديث هذا. فعندنا إذن أسباب الحجر إما الصباء وإما الرق وإما الجنون وإما الفلس وإما التبذير وأما الصباء والجنون من دون حجر حاكم. فإذا عندنا حجر شرع لحق الغير وحجر شرع لمصلحة النفس. فالذي شرع لحق الغير حجر على المفلس لأجل الغرماء، حجر على الراهن فيما رهنه لأجل حق المرتهن، حجر على المريض فيما زاد على الثلث لحق الورثة، وحجر المملوك لأجل حق السيد، والمكاتب لحق السيد وحق الأدعال، وكذلك حجر على المرتد لحق المسلمين، يعني ماله يصير إذا لم يرجع فهي للمسلمين. فهذه أنواع الحجر لمصلحة الغير لأجل الغير. الحجر على المفلس لأجل حق الغرماء، والحجر على الراهن لأجل حق المرتهن، والحجر على المريض فيما زاد على الثلث من أجل الورثة، والحجر على المملوك من أجل السيد والمكاتب للسيد ولله تعالى، والخامس كذلك حجر المرتد لحق المسلمين. وهذه خاصة ما تعم جميع التصرفات. أمثال هؤلاء المذكورين بالحجر هذا يصح منهم الإقرار بالعقوبات وكثير من التصرفات، ولكن فيما يتعلق بخصوص ما تم ما الحجر من أجله. لكن النوع الثالث هذا الحجر راجع إلى مصلحة المحجور عليه نفسه، وذلك الحجر على المجنون، وهذا ثابت بمجرد الجنون ولا يحتاج إلى حكم حاكم، ويرتفي بالإفاقة. إذا أفاق وعدل عقله صح تصرفه مباشرة، ومن غير شك تسلب بجميع الولايات، فلا يصح المجنون يتولى ولاية ولا يعتبر قوله. وهكذا من عمله أو أقرضه، يشوفه قدامه مجنون فتلف المال عنده أو أتلفه، فالمالك هو الذي ضيع ماله، فلا يؤاخذ ذلك المجنون، إلا أنه ما دام باقيا فيمكن استرداده فيرد إليه. هذا حجر المجنون. كذلك حجر الصبي، والذي تحدث عنه في الحديث هنا: عرضت عن يوم واحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عن يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في رواية البيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. إذن فهنا حجر على الصبي بإلغى تصرفاته وعباراته، ولكن يستخدم الصبي في مثل إيصال الهدية وفي مثل الإذن في دخول الدار وما إلى ذلك. طيب، وكذلك حجر السفيه المبذر لماله يرجع الفائدة له. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سواء فحجر الصبي ينقطع بالبلوغ مع الرشد، فإذا بلغ وكان راشدا ارتفع عنه الحجر تلقائيا، فإن بلغ غير راشد دام حجر الصبا عليه. فبماذا يبلغ؟ عندك الإشارة في الحديث إلى السن، إذن فللبلوغ أسباب من جملتها السن، ينتقل به من مرحلة الصبا إلى مرحلة البلوغ. فإذا استكمل المولود 15 سنة قمرية فقد بلغ، وجعلوها تحديدية. وفي هذا الحديث الذي روى عن ابن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه من قابل عام، من قبل عام، من قابل يعني السنة المقبل عام الخندق، وأنا ابن 15 سنة فقبلني ورآني بلغت. هذه الرواية التي أشار إليها من قوله: ولم يرني بلغت ورآني بلغت، التي صححها ابن خزيمة يدور الكلام عليها. يقول أنس بن مالك يروي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا استكمل المولود 15 سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود. في رواية الإمام البيهقي ذكره في الحجر باب البلوغ بالسن، ذكره الإمام البيهقي عن أنس بن مالك مرفوعا، إلا أنه لم يذكر سنده، وجاء أيضا في لفظ بسند ضعيف. إذا استكمل المولود 15 سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود. بعد ذلك المراد بالاستكمال يكمل 15، وقيل يحصل بنفس الطعم في الخامسة عشر وإن لم يستكملها لأنه ابن خمسة عشر، لكن المعتمد أنه لا، إنما يكون باستكمال الخامسة عشر، ففي لحظة تمامها ودخوله إلى السادسة عشر يحصل البلوغ، وهذا البلوغ لخمسة عشر سنة. هو كذلك عند الشافعية، وجاءت الروايات عند الإمام أبي حنيفة فأظهرها عندهم وصحى 18 سنة، وقيل 17 وقيل 16 وقيل 19، والأشهر عندهم أن البلوغ إنما يكون بواسطة كمال وصول 18 من العمر، إذا تملوا 18 سنة، وقيل 17 وقيل 16، ولكن في رواية عن صاحبه مثل الجمهور، قال إذا بلغ خمسة أو إذا تم 15 سنة يحكم ببلوغه، هكذا يذكر قول عند الحنفية عليه صاحباه. أيوة. وكذلك يروى عن الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى أن البلوغ لا يحصل بالسن، وإنما النظر فيه إلى الاحتلام. فكيف؟ لكنه أيضا مقرر عند المالكية ما هو بالسن 15 بمثل الإمام أبو حنيفة بيه 18 سنة، وعند اللخمي من المالكية قبل ذلك وهو قريب أنه في 12، أنه بالدخول في 12. على كل يقول الجمهور إنه بتمام 15 من السنين. إذن علمنا ما قال الشافعية والحنابلة وكذلك أبو يوسف ومحمد من الحنفية أن البلوغ بالسن يكون بتمام 15 سنة قمرية، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا الحديث دليل عليه، يقول سيدنا الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 17 من الصحابة وهم أبناء 14 سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم أبناء 15 سنة فأجازهم، منهم سيدنا زيد بن ثابت ورافع بن خديج. وعندك الحديث عن ابن عمر، وفي حديث ابن عمر إثبات أن غزوة الخندق في السنة الرابعة، لأن غزوة أحد في الثالثة، إلا أن يكون باعتبار أنه في غزوة أحد في أول الرابعة عشر، وأنه كملت السنة الهجرية الرابعة في ربيع ودخلت السنة الخامسة، وسيدنا عبد الله بن عمر في ذلك أكمل الرابعة عشر، لأن العرض في أحد كان في شهر شوال، فإذا كان في أول الرابعة عشر فإنه ما لا يدخل 15 إلا في شوال الثاني، ولكن شوال ما كانت فيه غزوة الخندق، فجاءت متأخرة بعد الربيع فعدت بالنسبة للسنين الهجرية في السنة الخامسة، لكن بالنسبة لابن عمر هو انتقل من الرابع عشر إلى 15، لأن غزوة أحد كانت في أواخر السنة الثالثة الهجرية. نعم. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله والرغبة في لقاء الله والتعرض للشهادة وهم في مقتبل السن والعمر، حتى أنه في بعض الغزوات لما يخرج صلى الله عليه وسلم فينظر إلى الجيش يستعرضهم وليرد من كان صغير، فيتأمد بعض صغار السن أن يقوم على أطراف قدميه من بعيد حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم قصره وصغره، حرصا منهم على أن يكونوا معه في الموت. هذه رغباتهم. انظر إلى رغبات أبناء 14 اليوم من آثار التربية في إيش؟ يبغى يلعب ولا يسارع ولا كذا. أما قيام بأعمال فضلا عن جهادنا ما هو حوله، لكن هكذا كانت الرغبات بأثر التربية في عصر النبوة، رغبة أن يتعرض للقتل في سبيل الله جل جلاله، أن يتعرض لتقديم روحه لنصرة الله ورسوله عليهم رضوان الله. وفي بعض غزواته وكأن نفسها في خالد صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رد عددا من الصحابة صغار السن لصغار سنه، ثم أن أحدهم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه وقال: يا رسول الله، إنه قوي على القتال وأنه كذا وكذا، فشفع عند النبي فأذن له. فجاء آخر يبكي عند أبيه وقال: فلان شفع في أبو عند النبي وقبله، وأنا لو صارعني لصرعته، أنا أقدر أصرعه هذا الذي أجازه النبي. وهو يبكي، فجاء الأب إلى النبي يقول: إن ابني يبكي ويقول كذا كذا يا رسول الله، يقول إنه لو صارعه لصرعه، فكيف أجزته وترد ابني؟ قال: أتصرعه؟ قال: نعم. قال: هاتوا. قال: صارع أمامي. فرآهم صلى الله عليه وسلم فصرعه، فأجاز الاثنين. فهكذا كانت رغباتهم وهواياتهم رضي الله عنهم. وفي هذا أيضا قول من قال بالثمانية عشر، وهو القول عند أبي حنيفة والقول كذلك عند المالكية بأنه بثمانية عشر، قالوا ما كان من الردهم في الرابع عشر من أجل البلوغ ولا من أجل القوة على القتال والقدرة على القتال، ولكن الرواية التي صحت عندك ولم يرني بلاغت راني بلغته تدل على أنه اعتبر البلوغة أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن فمن البلوغ بالسن، إذا استكمل 15 سنة قمرية فقد بلغ، كما سمعت في الحديث، وهو كذلك عند الجمهور. وسمعت الوجه في أنه عندما يطعن في 15، والمعتمد أنه عندما يكمل 15. وسمعت ما قال أبو حنيفة وما قال المالكية. والسبب الثاني يكون البلوغ بسبب الاحتلام، قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فالأستاذ كما استاذ من قبلهم. وفي لفظ في الحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وهذا الحلم لا يتعلق بخصوص الاحتلام، بل منط بمجرد خروج المني. فإذا قد خرج له المني سواء في نوم أو في يقظة فقد بلغ، ولكن هذا ما يتم إلا بعد أن يبلغ 9 سنين، وفي عند بعضهم 7 سنين. فإذا بعد ذلك يمكن أن يكون منه الاحتلام، وفي الغالب الوقت الذي يكون فيه القابلية للاحتلام، وكذلك للحيض عند الأنثى بعد بلوغ 9 سنين عمرية. وفي وجه أنه بمضي أشهر من السنة العاشرة، والثاني يدخل بتمام العاشرة، وعلى كل أقل سن يكون فيه الحيض والاحتلام هذا المحل والمقرر عند شفاء أنه 9 سنين قمرية. وبذلك ينتقل من إلى حالة البلوغ ويصير مكلفا. وإذا قلنا القول عند أبي حنيفة بأنه 18 فهو في حق الذكور، وينقص سنة بالنسبة للإناث فيكون 17 سواء. وقال في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يقول ابن عباس الأشد 18 سنة، فأخذ به أبو حنيفة احتياطا وقال هذا أشد الصبي والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة. وكان عمر بن عبد العزيز يجعل من دون 15 سنة في الذرية، وكتب إلى عماله أفرضوا لابني 15 وما كان سوى ذلك فألحقوا بالعيال سواء. ثم جاءنا الحديث في علامة من علامات البلوغ خصها الشافعية بحق الكفار، وهو ما أشار إليه عطية القرظي رضي الله عنه قد أسلم وصار من الصحابة، وكان مع اليهود بني قريظة حين نزل الحكم عليهم بعد خيانتهم ونقضهم للعهد بقتل المقاتل منهم هم الرجال البالغون، فصاروا الذين هم في السن البلوغ المبكر ينكرون أنهم بلغوا من أجل ما يقتلونهم. فلذا تلك الضرورة أباح لهم الشارع أن يأخذوا علامة البلوغ بالإنباد أو ظهور شعر العانة، فإذا ظهر عليه شعر فقد نبت، وهذا علامة من علامات البلوغ على أقوال عند العلماء. فمن قائل كمثل أبي حنيفة ورواية عن مالك أنه لا يعتبر الإنباد أصلا علامة للبلوغ. والقول الثاني أنه علامة للبلوغ مطلقا وهو عند الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. والقول الثالث عند الشافعية أنه علامة الإنبات في حق الكافر إذا احتجنا مثل ما جاء في الحديث، فيعتبر هذا هو العلامة أنه قد بلغ أو لا سواء. إذن فهو أمارة في حق الكفار عند الشافعية ومطلقا عند الحنابلة والمالكية، ولم يعتبر الحنفية الإنبات علامة للبلوغ. ثم جاء الكلام في شعر الإبط هل يدل أو لا، هل يدل على البلوغ أو لا. يقول بعض الشافعية مثل القاضي حسين آخرون يقول هو يدل على البلوغ. قال لأنه يتراخى في الغالب عن الإنبات العانة شعر الإبط، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ، لكن الأصح أنه لا أثر له في البلوغ، لأنه لو كان أثر لما احتاجوا إلى كشف المعتذر ولا اكتفوا برؤية الإبت. فهل يؤثر نبات اللحية أو الشارب وتكون علامة أيضا للبلوغ؟ فمنهم من لم يعد ذلك علامة للبلوغ، و إنما جاء الخلاف في اسمه في شعر الإبط، وفي وجه آخر إذن الشافعي أنه يشمل الكل. وأما الذي يختص بالنساء فهو الحيض، إذا حاضت دل على أنها بلغت وكلفت وانتقلت إلى مرحلة البلوغ، كذلك الحمل إذا تزوجت غير بالغة فحملت فدل الحمل على البلوغ، لأنه إنما يتم حملها بالإنزال، فمعنى قد أنزلت فهي بالغة. وهكذا. ومعنى الرشد أن يبلغ صالح في دينه مصلح لدنياه، هذا الرشد، يبلغ وهو صالح في دينه ومصلح لدنياه. فإذا بلغ ولكن وهو غير صالح في دينه أو سفيه مبذر فلا يرتفع عنه حجر الصبا. ومعنى صالح في دينه ما يرتكب ما يرتكب من المحرمات ما تسقط به العدالة، ولا ومعنى مصلح للدنيا أنه ما يتصرف تصرف المبذر غير الرشيد في ماله. وهكذا يقول أن إذا صرف المال في وجوه الخير، صدقات فقر قاب وبناء مساجد ومدارس وما أشبه، فليس بتبذير، فإنه يكسب به الخير الكبير والأجر الوفير. فين التبذير؟ ها، لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وهكذا. وإذا بلغ الصبي وهو مفرط في الإنفاق، فإن كان في وجوه الخير فهذا هو المعتمد، وقيل إن كان لا ابتداء من صبا يعتبر مبذر، وإن كان ذلك كان بعد ما بلغ مقتصدا لم يصر بذلك مبذرا، بل قالوا أنه مجرد سنة، لا سنة الطيب، أنه لو أنفق ربع المال في الطيب لم يعد مبذرا ولا يحجر عليه. لكن ذكرنا قول بعض أهل العلم وهو أنه إذا كان ينفق ماله يأخذ له دخان ثم باقي يسجر وإلا يقول هذا سفيه مبذر، لأنه يبذل المال فيما يضره ويحتاج حجر عليه، يتوب إلا يحجر عليه الحق، هذا مبذر، هذا سفيه، الشيء يضره يسلم الفلوس حقه يضره. فكذلك هؤلاء الذين ينفقون المال من أجل الموضات وأشكالها في شيء من اللباسات وغيرها، ولا فيها فائدة ولا منفعة، إلا بس شكل زيد فيه خيط ولا نقص فيه شيء ولا شرق مكان فيه وخلوه مفتوح ويطرح فيه جمال كثير، فإذا صرفه في هذا، هذا كما صاحب الدخان، هذا ما يعرف يصرف ماله، يحتاج له الحاكم يصلح حجر عليه حتى يصرف الناس مالهم في محلها، لا يلعبون بمال الله تعالى فيما لا ينفعهم في الدين والدنيا. هذا لا إله إلا الله. وكذلك ما جاوز فيه الحد والعادة في أنواع المصروفات من المطعومات وغيرها، إذا جاوز فيها الحد وصار مبذرا مفسدا للمال صار من أهل التبذير فيصح الحجر عليه. وذكروا بعد ذلك قال حصلنا واحد بالعكس المبذر، كيف؟ قال قاعد يقنط على نفسه، شحيح على نفسه جدا وهو عنده فلوس، فهل يحجر عليه؟ في وجه الحجر عليه، لا صح لا ما يحجر عليه، هذا يضر نفسه، كما قالوا ان بعض الاثرياء ماتوا وجدوا من احد اسباب موته سوء التغذية، يقولون وبعد ايش تسلح بالشحذة والبخل اذا على تمكن من قلب الانسان، ويروح ويخلي المال وبعدين يجي غيره يلعبه ويحسابه عليه وذاك له حساب ثاني، ان اللون يرجعوا. ولكن في الكرم وانفاقه في محله اثنى الرحمن على سادتنا الصحابه وقال على الانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، فنعم الانفاق في محله. نظر الله الينا واصلح شؤوننا ورقانا مراتب قربه وجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسن وختم لهم بها في لطف وعافيه، ووقانا الاسوى والادوى واصلح شؤوننا في السر والنجوى وحقنا بحقائق التقوى وعاملنا بالافضال واجزل لنا منه النوال في كل حال وبلغنا فوق الامال وختم لنا بأكمل حسنى وراضى عنا إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
هذا الصبي عند الشافعية تصرفه عندهم كله لاغي، لكن الأئمة الآخرين يقولون موقوف على إجازة الولي، أن أجاز وليه تصرفه بيعه وغيره وشراء صح، وإن لم يجزه هذا يحمل لبعض الناس عندنا يخلي ولده في الدكان يبيعه وكذا ويخليه يروح عاده ما هو بالغ. فعلى هذا القول إذا أجاز ولي فهو يصح، أما الشافعية عندهم ما يصح ولا يقبلون تصرف الصبي إلا في الإذن بدخول الدار أو إيصال هدية والدعوة، ويقول له أبوي يبغاك الغداء ولا العشاء، أقول نعم في أن يرسله إلى الدعوة وإلا إذن بدخول الدار وإلا يرسل هدية يقبلها منه، هذا يجوز عند الشافعية، غير هذا تصرفات الصبي لاغية ما تزال. يا الله بالتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.